الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في ضوابط الجر والتعديل عند قول المؤلف رحمه الله: الوجه الثاني كثرة الإرسال، والأول الذي أخذناه ما يتعلق بالتدليس. قال: الوجه الثاني كثرة الإرسال. قال: والإرسال نوعان، هما الإرسال الظاهر الجلي والإرسال الخفي، فأولهما يعرف بعدم المعاصرة بين الراويين، إذا ما في معاصرة فهو إرسال جلي ظاهر، والثاني يعرف بعدم اللقاء بينهما مع تحقق المعاصرة، فإن وجدت المعاصرة ولم يثبت اللقاء يكون هذا من قبيل المرسل الخفي، وكثير من أهل العلم يعدونه من قبيل ماذا؟ المرسل الخفي. كثير من أهل العلماء يعدونه من قبيل إيش؟ من قبيل التدليس، من قبيل التدليس. فهناك من أهل العلم من يفرق بين المرسل الخفي وبين التدليس، ومن أهل العلم من يدخل المرسل الخفي في مسائل التدليس، ويحكمون بالتدليس في قضية الإرسال الخفي. يعني إذا روى الشخص عمن عاصره ولم يلقه ما لم يسمع منه، على قول كثير من أهل العلم أن هذا من قبيل التدليس، وعلى قول آخر أنه من قبيل الإرسال الخفي. والحافظ ابن حجر رحمه الله عليه ينصر القول بأنه من قبيل المرسل الخفي، والمسألة فيها نزاع بين أهل العلم. وأقوى حجة عند الحافظ ابن حجر رواية المخضرمين عن النبي عليه الصلاة والسلام، هم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعاصروه؟ عاصروه، ومع هذا ما حكم العلماء على روايتهم بالتدليس، وما وصفوا بالتدليس، وإنما وصفت أحاديثهم بالمراسيل، وهذا يدل على الفرق بين المرسل الخفي وبين التدليس، وقد مرت معنا هذه المسألة. قال: هل يجوز تعمد الإرسال؟ قال الحافظ ابن حجر: لا يخلو المرسل أن يكون شيخ من أرسله الذي حدث به، قال في الفقرة الأولى عدلا عنده وعند غيره، وهذا ما فيه إشكال، يعني إذا أسقط من هو من قبيل العدول، نعم، ما في مطعن في دينه. قال في الفقرة الثانية: أو غير عادل عنده وعند غيره، وهذا يجوز له هذا ولا يجوز؟ لا يجوز. قال في الفقرة الثانية: أو عدلا عنده لا عند غيره، وهذا نعم أهون، يعني ما عليه مطعن لأنه أسقط من يعتقد فيه العدالة. قال: أو غير عدل عنده عدلا عند غيره، وهذه أيضا فيها شيء من التأمل وفيها شيء من اللوم عليه، فيقال كيف تسقط ذلك الراوي وهو ضعيف عندك، وإن كان ثقة عند غيره لكن أنت ترى أنه من الضعفاء، فكيف تقوم بإسقاطه؟ ففيها شيء من اللوم على الراوي في هذه الفقرة أو في هذه الصورة. قال: هذه أربعة أقسام. الأول: جائز بلا خلاف إذا أرسل عن العدول عمن كان عدل عنده وعند غيره. الثاني: ممنوع بلا خلاف إذا أرسل عن غير عدل عنده وعند غيره. قال: وكل من الثالث والرابع يحتمل الجواز وعدمه، وتردد بينهم بحسب الأسباب الحاملة عليه. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. قال: أسباب الإرسال الحامل لمن كان لا يرسل إلا عن ثقة، الحامل لمن كان لا يرسل إلا عن ثقة على الإرسال أسباب منها. قال في الفقرة الأولى: أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وصح عنده فيرسله اعتمادا على صحته عن شيوخه، وهذا ليس عليه لوم، يكون سمع الحديث عن جماعة من الثقات وربما ما عاد يريد الإطالة ويقول حدثني فلان وفلان 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 وفلان، فيريد اختصار الأمر ويقوم بإرساله باعتبار أنه قد جاءه عن جماعة من الثقات. قال: فقد ثاني أن يكون نسي من حدثه به وعرف المتن فذكره مرسلا، لأن الصريقة أن لا يحتمل إلا عن ثقة، وهذا عود من الأعذار، يعني حفظ المتن وهو متيقن له وأن هذا المتن من مروياته، لكنه نسي من حدثه، والإنسان معرض للنسيان لا سيما إذا كثرت محفوظاته، فهو متيقن أن ذلك الحديث من مسموعاته لكنه نسي من حدثه، ويعرف من نفسه أنه ما يقبل عن الضعفاء، يعرف من طريقته أنه لا يأخذ الحديث إلا عن العدول الضابطين، فيرسل من أجل هذا السبب وله العذر. قال الفقرة الثالثة: أن لا يقصد التحديث بأن يدخل الحديث على وجه المذاكرة أو على وجه الفتوى فيذكر المتن، لأنه المقصود في تلك الحالة دون السند، ولا سيما إذا كان السامع عارفا بمن طوى بشهرته أو غير ذلك من الأسباب، وهذا أيضا مقصود صحيح. إذا كان في مقام الفتوى فيأتي شخص يسأل عن مسألة فيقول: لا يجوز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو يذكر الصحابي: فقد جاء عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا وكذا، ويرسل ولا يسند، لأنه مقام فتوى ما هو مقام تحديث، وغرض السامع أن يعرف الحكم بدليله ما هو موضع تحديث، فلا بأس بالإرسال من أجل هذا المقصد، أو يكون في مقام المذاكرة، في مقام المذاكرة فيقول شخص لمن يذاكره: كم تحفظ من أحاديث ابن عباس؟ فيقول: أحفظ مثلا 100 حديث، حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا، فيسوق المتون ولا يسند، لا يسند مثلا، لأن المقام مقام مذاكرة ما هو مقام تحديث يؤخذ عنه الحديث، وإنما مقام مذاكرة واستحضار. فإذا حصل الإرسال من أجل هذه المعاني فلا بأس بذلك، والمرسل في مثال هذه الصور معذور. قالوا: أما من كان يرسل عن كل أحد فربما كان الباعث له على الإرسال ضعف من حدثه، لكن هذا يقتضي القدح في فاعله لما يترتب عليه من الخيانة. نعم، كلام صحيح. قالوا: مراسل الرواة من حيث قوتها على درجات هي: قال الفقرة الأولى: أعلاها ما أرسله الصحابي ثبت سماعه، ثبت سماعه أي من النبي عليه الصلاة والسلام. قال الفقرة الثانية: ثم مرسل الصحابي له رؤية فقط لم يثبت سماعه، ثبتت له الرؤية ولم يثبت له السماع. فإن كان ذلك الصحابي الذي ثبت له الرؤية إذا كان مميزا يحتج بمرسلاته ولا ما يحتج؟ ها، يحتج. وإذا كان ذلك الصحابي ثبت له الصحبة وهو قبل التمييز، كأن يكون نعم التقى به النبي عليه الصلاة والسلام أو رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما زال في الصغر قبل التمييز، له شهر، له سنة، المهم قبل التمييز، سنة، سنتان، 3 سنوات قبل التمييز، فمرسلات هؤلاء بمثابة ماذا؟ بمثابة مراسل كبار التابعين، مرسلات هؤلاء بمثابة مراسل كبار التابعين. فيفرق بين الصحابي، بين مرسل الصحابي الذي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أشياء، والغالب أنه لم يسمع كصغار الصحابة كابن عباس وغيره، فهؤلاء يحتج بمراسلهم مطلقا. وهكذا من ثبت له الرؤية للنبي عليه الصلاة والسلام وقد كان كبيرا، رأى النبي عليه الصلاة والسلام، ربما رآه في حجة الوداع أو رآه في أي موضع من المواضع ولم يثبت أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ثبت له الرؤية، فيحتج بمرسلاته ولا ما يحتج؟ إذا كان الرؤية ثبت له بعد التمييز يحتج ولا ما يحتج؟ يحتج. وإذا ثبتت الرؤية ثبتت الصحبة له قبل التمييز، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وذلك الصحابي قبل التمييز، فمرسلات هؤلاء كمراسيل كبار التابعين. وهنا ما نبه على مثل هذه المسائل. قال الفقرة الثالثة: ثم مرسل المخضرم. قال الفقرة الرابعة: ثم مرسل المتقن كسعيد المسيب. ثم مرسل من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد. ثم مرسل من كان يأخذ من كل عن كل أحد كالحسن، والحسن حصل النزاع بين العلماء في ضعف مراسيله وفي قوتها. والإمام أحمد له قولان في الحسن البصري، وكثير من العلماء على تقوية مراسيل الحسن. قالوا أما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وأحمد الطويل فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين. قال أهم الكتب في معرفة ذوي الإرسال، قال المراسيل عبد الرحمن بن أبي حاتم، وكتاب مشهور طبع في مجلد. قال جامع التحصيل في أحكام المراسيل الحافظ صلاح الدين العلاي، وهو كتاب حسن جميل أيضا في مجلد، طبع في مجلد. وقد بحث نعم في أو له مباحث في الكتاب في فيما يتعلق بالاحتجاج بالمرسل ومذاهب العلماء في ذلك، وفيما يتعلق بمراتب المدلسين، وبعد ذلك ساق ما يتعلق بالمراسيل، فهو كتاب نافع. وهكذا كتاب تحفة التحصيل في معرفة المراسيل، لمن هذا الكتاب؟ ها، تحفة التحصيل في معرفة المراسيل، ها
كيف؟ لا لا،
لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي، ولد الحافظ العراقي أبو زرعة، ألف هذا الكتاب تحفة التحصيل، جمع ما ذكره العلائي رحمة الله عليه وزاد عليه، فكتابه أشمل من كتاب العلائي لأنه جمع ما في كتاب العلائي وزاد عليه، وسماه تحفة التحصيل في معرفة المراسيل. نقف إلى هذا الموضع من كلام المؤلف رحمه الله، إلى هنا والحمد لله.